الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب في هذا المكان الذي قام على العلم وعلى السنة وعلى الخير والدعوة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الخير وفي القائمين عليه، ونشكر الشيخ المبارك أبا بكر عبد الرزاق النهمي على ترحابه وكرمه، ونهنيكم بهذه النعمة، نهنيكم بهذه النعمة، فوالله إنها نعمة عظيمة أن ينزل عليكم في هذا المكان كهذا الشيخ المبارك ودعوة طيبة وخير عظيم، فإن البلاد تحيا وينتعش أهلها في أمر دينهم ودنياهم بحلول العلم، وهذه مقولة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كما صح عن الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: أدركنا من مضى من علمائنا يقولون، أدركنا من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنقش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فنعش العلم إذا نعش العلم وانتشر بين الناس ثبت دينهم وحفظ الدين وثبتت دنياهم، وفي ذهاب العلم من بين الناس ذهاب ذلك كله والأمر فيه ظاهر، فإن العلم إذا ذهب ضعف دين الناس، يضعف دين الناس مع ضعف العلم، والدنيا أيضا تذهب، فالغالب أن الجاهل يتسلط عليه غيره، أن الجاهل يترأس عليه غيره وهو يكون تابعا لغيره، فبقاء العلم ووجود العلم وانتعاش العلم وذهابه وانتعاش العلم وانتشاره ثبات للدنيا وثبات للدين، وذهاب العلم ضعف في الدنيا وفي الدين، وذهاب للدنيا وللدين. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل البلد أن يجعل العلم فيهم فاشيا منتشرا. انظر لما جاء العلم إلى المدينة، قال أنس رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، حتى سميت بالمدينة المنورة، وإنما نورت بالعلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإسلام الذي دعاهم إليه. فنعمة عظيمة وجود أهل العلم وأماكن العلم في أوساط الناس. ربما كثير من الطلبة الذي يطلب العلم في هذا المكان لو لم يوجد هذا المكان ما كان سيطلب العلم، ولا سيتيسر له الرحلة إلى أماكن أخرى. فوجود مكان للعلم لا تدري مع مرور الأيام إلا وقد برز من شاء الله سبحانه، وانتفع من شاء الله سبحانه، وظهرت الثمرة وحصل الخير العظيم. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة هذه الأماكن، يحفظ الله تعالى بها البلاد والعباد. ومما جاء عن السلف أنهم يقولون إن الله تعالى يرفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث، برحلة طلاب العلم، برحلة من يتتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الله جل وعلا البلاء عن الأمة. فعلينا إخواني في الله أن نستشعر نعمة الله جل وعلا أن تقام دروس العقيدة ودروس التوحيد والتفسير والحديث والفقه في مثل هذه الأماكن والقرى التي ربما لم تشهد مثل هذه الأمور من سنين طويلة، تصير عامرة بالعلم والتعليم. فهذا كما سبق نعمة من الله سبحانه وتعالى ساقها لكم إلى هذا المكان، فحافظوا عليها واحرصوا عليها بشكر الله وبحمد الله سبحانه وتعالى،
احرصوا عليه بمعرفة قدرها وما من الله سبحانه وتعالى بها، احرصوا عليها بطاعة الله وبالأخوة والتآزر والتناصر، فوالله إن هذا خير عظيم. كم يستفيد من الناس، كم يخرج من الدعاء، من الخطباء، من المحاضرين، من المعلمين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بوجود مثل هذه الأماكن. نعم إخواني في الله، ونقف وإياكم في هذا المجلس المبارك مع حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تضمن سنة مهجورة عند كثير من الناس، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الإمام الترمذي وكذلك النسائي في السنن الكبرى، وهو حديث حسن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الحديث العظيم الذي يذكره العلماء في آداب المجالس، وأنه من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به إذا جلس مع أصحابه، قال ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء لأصحابه. وقوله لأصحابه يبين لنا أن هذا المجلس، أن هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به إذا جلس مع أصحابه لمذاكرة العلم أو لمذاكرة بعض أمورهم، أو جلسوا لأمر آخر، كان غالبا ما يقول قبل أن يقوم هذه الكلمات العظيمة يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وهذه السنة يقولها الإنسان إذا قام من مجلسه مع أصحابه، ويشير هذا الحديث إلى أن هذه الكلمة يقولها من كان متكلما بين الناس، من كان متكلما كالمدرس كالواعظ كالمفتي كالمعلم يستحب له أن يقول ذلك. ولذا جاء في رواية النسائي قال نافع: كان ابن عمر لا يقوم من مجلس قط إلا دعا لأصحابه بهذه الدعوات، وهي دعوات عظيمات نافعات مباركات. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وهذه الفقرة الأولى في هذا الحديث، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اقسم لنا من خشيتك، أي أعطنا من خشيتك، أعطنا نصيبا من خشيتك، قدر لنا ويسر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فإن الإنسان إذا رزقه الله تعالى خشيته، حالت هذه الخشية بين الإنسان وبين معصية الله، لا يتجرأ على معصية الله وهو يخشى الله، وإنما يعصي الله جل وعلا من غاب عنه خشية الله سبحانه وتعالى. والخشية كما يدل على قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي خشية أو هي خوف مقرون بعلم. فلا تكون الخشية إلا مع العلم، وأيضا سببها عظمة من يخشى بخلاف الخوف، فقد يكون سببه ضعف الخائف لا عظمة من يخاف منه. قد يكون من يخاف منه يسيرا وليس عظيما، ولكن الخشية لا تكون إلا مع عظمة من يخشى وجلاله وكماله. وهكذا تكون مقرونة، يكون خوفا مقرونا بالعلم، بعلم من يخشاه، علمه بمن يخشاه، وعلمه بعظمته، وعلمه بما له من المكانة والمنزلة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه خشية، وهذه الخشية تحول بينه وبين المعاصي، وهذا هو العلم الحقيقي. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن عبد البر وغيره أنه قال ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم خشية الله. ليس العلم بكثرة المسائل والأقوال، فرب حافظ للعلم ليس عاملا به، رب حافظ للعلم وعلم حج عليه. فالعلم النافع هو ما رزق صاحبه خشية لله جل وعلا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس خشية لله يسأل الله تعالى أن يرزقه خشية تحول بينه وبين معصية الله. نعم والله، إن خشيتك لله تحجبك عن المعاصي، لأنها خوف مقرون بعلم، خوف علم هذا الخائف وتيقن عظمة من يخافه، كمال من يخافه، فلا يتجرأ أبدا على مخالفة أمر ربه جل وعلا الذي يخشاه. وهكذا إذا ذكر انتفع، وإذا نبه تنبه. ولذا قال الله تعالى في الذكرى سيذكر من يخشى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أنت تذكر، والذي عنده خشية لله جل وعلا سينتفع بهذه الذكرى. الذي عنده خشية لله جل وعلا يعتبر ويتعظ بالتذكير، وأما الأشقى يتجنب الذكرى، ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فسؤال العبد ربه أن يرزقه خشية تحول بينه وبين معصيته من أهم ما يكون. فالعبد عرضة لمعصية الله، الشيطان وكل بإضلاله وإغوائه، فهو معرض أن يقع في معصية الله جل وعلا إن لم يعصمه الله. فإذا رزقه الله تعالى خشيته حجبته هذه الخشية عن معصية الله، حتى لو غاب عن الناس، حتى لو لم يكن بين الناس، تمنعه خشيته لله من أن يعصي الله جل وعلا، لأنه يخشاه. فكيف يعصي الله جل وعلا وهو يخشاه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. أي واقسم لنا من طاعتك، قدر لنا من طاعتك، ويسر لنا من طاعتك، وارزقنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما توصلنا بها الجنة. ومن هذا الحديث نستفيد أن العمل سبب عظيم في دخول الجنة، وطاعة الله جل وعلا توصل العبد إلى جنة الله، توصل العبد إلى الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فمعناه لا تكون الجنة عوض عن العمل، ولا تكون الجنة ثمن للعمل الذي عمل الإنسان مهما عمل. فجنة الله النعيم فيها أعظم من عمل الإنسان، ولكن طاعة الله جل وعلا هي طريق الجنة. طاعة الله جل وعلا توصل العبد إلى جنة الله جل وعلا. طاعة الله سبحانه وتعالى هي سبب عظيم في دخول الجنة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، لتبلغ الجنة وتصل إلى الجنة لا بد من طاعة الله ومن العمل إذا كنت قادرا عليه ومستطيعا له، فلا بد من العمل في دخول جنة الله جل وعلا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالدنيا فيها مصائب، فيها ابتلاءات، يحصل الإنسان المرض، يحصل له الفقر، قد يتسلط عليه الأعداء، قد يفوته بعض ما يحبه أو كثير مما يحبه، قد يفارق من هو عزيز عليه. فالدنيا فيها مصائب كثيرة، والعبد بحاجة إلى إيمان عظيم حتى تهون عليه هذه المصائب، وحتى تسهل عليه. ولذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه يقينا يهون مصائب الدنيا، واليقين هو أعلى درجات الإيمان. اليقين هو العلم الثابت في القلب الذي ليس فيه شك ولا تردد ولا ريب. فإذا رزق العبد إيمانا ثابتا راسخا في قلبه، إيمانا بالله، إيمانا بقدر الله، إيمانا بحكمة الله، إيمانا بعلم الله سبحانه وتعالى وتدبيره للأمور، هانت عليه المصائب في الدنيا، تهون عليه المصائب. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا يقينا يهون مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يقتل نفسه، بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يختل عقله، يجن أو يختلق، بعض الناس إذا أصيب بمصيبة تسخر واعترض على ما قدره الله جل وعلا. ورب إنسان تأتي مصيبة عظيمة، تأتي مصيبة كبيرة جدا، إن لم يرزقه الله تعالى إيمانا ويقينا هدته تلك المصيبة. فلذا من المهم أن المسلم يسأل الله جل وعلا يقينا يهون به على مصائب الدنيا. فاليقين هو الإيمان الراسخ، إيمان بالله جل وعلا، إيمان بقدر الله وأن كل شيء يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، إيمان بحكمة الله وأن كل شيء يقدره الله تعالى لحكمة عظيمة، إيمان أيضا بحقارة الدنيا وأنها هي دار البلاء ودار المصائب، إيمان أيضا بالنعيم في الآخرة وما عبده الله تعالى لمن صبر في هذه الدنيا على البلاء. فإذا كان عنده هذا العلم ثابتا في قلبه راسخا فيه ليس فيه شك ولا تردد، هانت عليه مصائب الدنيا، هانت عليه مصائب الدنيا. وإذا ضعف هذا اليقين وضعف على الإيمان وهذا العلم صار للعبد وحصل له من الألم والشقاوة والتعاسة في هذه الدنيا شيء كثير، وربما لا يسلم من العذاب في الآخرة إذا انضاف إلى ذلك تسخط أو عدم صبر على أقدار الله وعدم رضا بذلك. فمن المهم أن تسأل الله جل وعلا أيها المسلم يقينا حتى يهون عليك ما ترى في هذه الحياة الدنيا. فتأمل إلى هذه الثلاث الدعوات العظيمات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم بها مجلسه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك أي واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، تهون عليه. واليقين مراتب، كما ذكر أهل العلم أنه على مراتب ثلاث بعضها أعظم من بعض، فأول مراتب اليقين هو العلم، علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. كعلمنا بالآخرة مثلا، علم المؤمن بالآخرة في الدنيا علم يقين. فإذا قامت القيامة ورأى النار ورأى الجنة صار هذا عنده عين اليقين، لأنه قد عاين بعينه. فإذا كان من أهل الجنة ودخلها فهنا تحقق له هذا اليقين بأنه قد دخل الجنة ولابسها وخالطها، فصار في حقه هذا العلم علم اليقين، أو صار في حقه حق اليقين. وهكذا المؤمن في الدنيا تبلغ به الحقائق في اليقين درجات عظيمة حتى يكون على يقين عظيم في كثير من أمور دينه، يصل به إلى حق اليقين، فعند ذلك يكون هذا عنوانا لسعادته وربحه ونجاته، يكون هذا دليل فلاحه إذا رزقه الله تعالى هذا اليقين العظيم في الدنيا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. وهذا دعاء أيضا، أن الله تعالى يحفظ على العبد هذه الجوارح، السمع والبصر والقوة. فمن الناس من يضعف سمعه أو يذهب فيفوت خير كثير بذلك، ومن الناس من يضعف بصره أو يذهب فيفوت خير كثير بذلك، ومن الناس من تضعف قوته أو يدركه الهرم أو يصل إلى أرذل العمر لا يستطيع القيام بحاجة نفسه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يحفظ له هذه الجوارح ويحفظ له هذه الأمور مدة حياته كلها. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا كلها ما دمنا أحياء متعنا اللهم جل وعلا بهذه الأمور العظيمة، واجعله الوارث منا، أي اجعل هذه الأمور تستمر معنا إلى آخر حياتنا كالوارث الذي يستمر مع مورثه إلى أن يموت ثم يرثه بعد موته. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل هذه الأمور كالوارث الذي يلازم مورثه حتى يفارق الدنيا. وهذا أمر عظيم، قوة تعين الإنسان على الطاعة، على العبادة، السمع، البصر. ولذا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا بعض الغزوات وقد جاوز 60 سنة، غزوة فتح مكة بعد أن مضى من عمره أكثر من 60، نحو 61 عاما، غزوة حنين، غزوة تبوك، كل هذه الغزوات الكبيرة العظيمة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن جاوز 60 عاما، احتسابا وصبرا في طاعة الله، وأيضا لما حفظ الله سبحانه وتعالى به قوته. فهذا أيضا من الدعاء المهم، أن يدعو الإنسان ربه أن الله تعالى يحفظ عليه قوته ويحفظ عليه جوارحه حتى يستعين بذلك على طاعة الله. فإن إذا حفظت لا كانت عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ثم قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي اثأر لنا ممن ظلمنا، انتقم لنا ممن ظلمنا. وفي هذا أن المظلوم يجوز أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته ولو كان مسلما. فإذا ظلمه إنسان يجوز أن يدعو عليه بقدر مظلمته دون مجاوزة، أما إذا جاوز كان هو الظالم. إذا جاوز في دعاء على من ظلمه صار هو الظالم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أي أن المظلوم قد يدعو على ظالمه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اثأر لنا من من ظلمنا واعتدى علينا بغير حق، وانصرنا على من عادانا. وهذا دعاء عظيم للمسلمين أن ينصرهم الله تعالى على أعدائهم، أعدائهم من اليهود، من النصارى، من المنافقين الزنادقة الذين يعتدون على الإسلام وعلى أهل الإسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن ينصر على من عاداه: وانصرنا على من عادانا. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا كثيرا أن ينصر على من عاداه. فيشرع للمسلم أن يدعو الله جل وعلا بأن ينصر على من عاداه، أي عاداه في دينه، فإن العداوة في الحقيقة هي عداوة الدين لا عداوة أمر من أمور الدنيا، بل العداوة هي عداوة الدين. ثم قال: وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهذا من أعظم الدعاء: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي سلم لنا ديننا يا رب. فإن المصائب تتنوع على الإنسان، قد تكون مصائب في أمر الدنيا وقد تكون مصائب في أمر الدين، قد تكون مصيبة في ماله، قد تكون مصيبة في جسده، قد تكون مصيبة في بعض أهله، وهذه مهما بلغت فهي تهون بخلاف مصيبة الدين، فهي المصيبة التي يلحقها الشقاء والخسران على قدر تلك المصيبة. منها ما هي مصيبة عظمى بالكفر والشرك والعياذ بالله والنفاق، ومنها ما هي دون ذلك بالمعصية ومخالفة أمر الله. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله ألا تكون مصيبته في أمر الدين. الإنسان لا يخلو من المصائب، لكن كل مصيبة تصيب الإنسان في أمر الدنيا فهي هينة إذا سلم له دينه وصلح له أمر دينه، لكن المصيبة في الدين هي الأشد، كما قال الله سبحانه: والفتنة أشد من القتل. كونك تقتل هذا أيسر عليك، وكونك تفتن عن دينك هذا أشد من القتل. ف ذكر الله تعالى في سياق ذكر آيات القتال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. جاء عن بعض السلف قال الفتنة هي الشرك، وقال بعض الفتنة هي مخالفة أمر الله جل وعلا. قد تكون فتنة عظيمة بالشرك والكفر، وقد تكون دون ذلك. فلو ذهب مالك أو ذهب بعض أهلك أو ذهبت روحك بالقتل وسلم لك دينك فأنت في خير، وتنتقل إلى الله جل وعلا على خير. وإذا أصبت في دينك، أصبت في دينك إما مصيبة عظمى في الدين والعياذ بالله، أو أدنى من ذلك ولكنها مصيبة في الدين، فهذا هو الأمر الشديد وهذا هو الأمر العظيم، كما يصنع بعض الناس ولا يبالي، يحفظ دنياه ولو أصيب دينه. كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: نمزق دنيانا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، فلا الدين يبقى ولا الدنيا. فإذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تكون مصيبته في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فأنت أيها المسلم مهما أصبت في الدنيا ودينك سالم ودينك مصون ودينك محفوظ، والله أنت في خير. تعيش في بلاد الإسلام وشعائر الإسلام ظاهرة وأمور الإسلام بارزة، تعبد الله وتقيم شعائره، ولو فاتك ما فاتك من الدنيا، ولو عشت في فقر أو في بلاد فيها خوف وعدم أمن، أو عشت في بلاء وأمراض ودينك سالم لك، هذا خير لك وأعظم في حظك ونصيبك من أن تعيش منعما ثريا آمنا سالما حاصلا على الخير الكثير في الدنيا، ودينك قد ثلث، دينك قد ضعف، دينك قد نقص منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله ألا يجعل مصيبته في الدين، فالمصيبة في الدين هي المصيبة الحقيقية، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعل الدنيا هي أكبر هم في هذه الحياة الدنيا. قال العلماء وفي هذا الحديث إشارة أن الهم في أمر الدنيا لا بد منه، لا بد للإنسان من هم في أمر الدنيا، لكن المذموم أن يكون هم الدنيا هو أكبر الهموم، هو الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ألا يكون كذلك. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي أن الإنسان له هموم متعددة، من همومه أمر الدنيا، ومن هموم أمر دينه، من هموم أمر استقامته وأمر صلاحه، ومن ضمن همومه أمر دنيا. فإذا كان هم الدنيا عند الإنسان شيئا يسيرا بما لا يسلم منه بشر فهذا جائز. فإذا عظم هذا الهم حتى طغى على الهموم وصار أكبر من هم الدين فهذا محرم مذموم. لا يجوز أن يكون هم الإنسان للدنيا أكبر الهموم عنده، كما هو حال كثير من الناس، بل قل أكثر المسلمين صار هم الدنيا عنده هو أكبر الهموم، ترى يهم أمر دينه، يهم أمر صلاته، أمر صيامه، يهم أمر الحج ويجمع المال ليحج، يهم شيئا من أمور الدين، لكن عنده أمر الدنيا هم أكبر، تجارة، صناعة، الزواج، البناء، جمع الأموال، هذا أكبر الهموم. صار هذا والله عند كثير من الناس، يصبح على هم الدنيا ويمسي على هم الدنيا، صار هم الدنيا عنده مقدما على كل الهموم، وهذه حالة مذمومة استعاذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فإذا كانت الدنيا أكبر همك أيها المسلم فاتك خير عظيم، فاتك خير عظيم إذا كانت الدنيا هي أكبر الهموم. فلا تجعل الدنيا أكبر الهم، وادعوا الله جل وعلا واستعن بالله في ذلك ألا يجعل الدنيا أكبر هم عندك. سأل كثير من المسلمين عما يدور في نفسه، تجد أن أكبر هم عند الدنيا، هذا إذا كان عنده هم لأمر الدين. أما بعض الناس فربما ضعف وتضاءل هم الدين إلى مستوى رديء، فالمؤمن يكون هم الدين عنده أكبر الهموم، والدنيا إن حصله هم فيها فيكون هما يسيرا لا يكون أعظم من هم دينه ومن هم استقامته. بعض الناس إذا دخل في عمل من عمل الدنيا آخر ما يفكر به كيف تكون استقامته فيه، قبل أن تدخل في أمر نور الدنيا أول ما تفكر به أمر دينك، كيف سيكون حال دينك وحال استقامتك في هذا الأمر من أمور الدنيا، ليسلم لك الدين الذي هو أكبر الهموم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مبلغ علمنا أي غاية ما يبلغه علمنا، لا تجعل الدنيا هي غاية ما يبلغه العلم. علمك أيها المؤمن جعله في دين الله، في كلام الله، في كلام رسوله، لا تجعل غاية علمك في أمر الدنيا، ومبلغ علمك هو أمر الدنيا. هذا شأن الكفار كما ذكر الله تعالى عنهم بقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هذا هو مبلغ الكفار من العلم، أمر الدنيا، تولوا عن ذكر الله وليس لهم هم إلا في الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. أما أنت أيها المؤمن أنت أكرم على الله من هذا الحال، أنت أرفع قدرا من هذا الحال، أنت همك في النعيم الأبدي في الحياة السرمدية، وإن كان هناك هم في أمر الدنيا كذلك مبلغ علمك وغاية ما يصل إلى علمك ما ينجيك من عذاب الله، ما ينجيك من الشقاء في الآخرة، ليس غاية العلم هو أمر الدنيا. شأن الكفار الذين قال الله عنهم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فسأل الله جل وعلا ألا يجعل الدنيا مبلغ علمك، أي أكثر ما يبلغه علمك هو أمر الدنيا. الكفار كذلك، بل علومهم في أمر الدنيا أوسع من علومنا، وما بلغوا من العلم بالدنيا أكثر مما بلغناه، لكن الله جل وعلا أكرمنا أن مبلغ علمنا هو أمر الدين وأمر الآخرة لا أمر الدنيا. فاسأل الله أن لا يجعل الدنيا مبلغ علمك، فإن مبلغ علمك أيها المؤمن هو فيما ينفعك في الآخرة، فيما يقربك إلى الله جل وعلا، فيما ينجيك من عذاب الله. هل كل إنسان بلغ علم هذا الأمر؟ هل كل إنسان يبحث عما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى وعما يجعله من الفائزين بنعيم الله، أو غاية علمه وأكثر ما يبلغ علمه أمر الدنيا؟ ثم قال في ختام هذا الحديث: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. والمعنى في هذا الحديث: لا تسلط علينا الكفرة والظلمة وتجعلنا مقهورين لهم. فهو دعاء أن الله جل وعلا لا يسلط علي ظالما ولا كافرا فاجرا، فإنه لا يرحم. ويحتمل أيضا في هذا الحديث: لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي لا تولي علينا من ولاة أمرنا أناسا ظلمة لا يرحموننا ولا يعطفون علينا، فلا تسلط علينا من لا يرحمنا. فإنه قد يبتلى المؤمن بأن يسلط عليه من لا يرحمه، فيدعو الله أن يسلمه من ذلك، فإن لله جل وعلا حكمة، وقد تجري حكمة الله جل وعلا في أن يسلط على المؤمن من لا يرحمه، والله جل وعلا يمهله، حتى إن المؤمن لا يعجب، ولكن لا داعي للعجب، فإن الدنيا دار بلاء، وإلا كم قص الله علينا من أخبار تسلط فيها الكفار الذين لا يرحمون على المسلمين. قال الله سبحانه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. حفروا الأخاديد، شقوا الشقوق في الأرض وأضرموا فيها النيران، ثم ألقوا المسلمين فيها وقعدوا على تلك النار ينظرون. فلم يكن تعذيبهم ببعد منهم، بل وهم يشاهدونهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقد يسلط على المؤمن من لا يرحمه، من يسوم سوء العذاب لحكمة يعلمها الله جل وعلا. في قديم الزمان وفي حديثه، فالمؤمن يدعو الله جل وعلا ألا يسلط عليه من لا يرحمه، يدعو الله جل وعلا أن يصرف عنه الظالم الذي لا يرحمه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم. إذن هذا الدعاء العظيم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم به أغلب مجالسه إذا جلس مع أصحابه، دعا لهم في ختام هذا المجلس بهذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على هذه الكلمات المباركات وعلى هذه المعاني العظيمة. فيتأسى المؤمن إذا جلس مع أصحابه وأراد أن يقوم، دعا بهذا الدعاء كما كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما امتثله أو اهتدى به عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان لا يقوم من مجلس إلا دعا بهذا الدعاء. وفي كلمات عظيمة يحتاجها المؤمن، وأيضا هذه الكلمات العظيمات التي المؤمن بحاجة إليها يدعو الله بها في سجوده، ويدعو الله بها في مواطن الإجابة لما اشتملت عليه من جوامع الدعاء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذه مشاركة في بيان هذه السنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام التي فيها الخير الكثير والدعاء العظيم، وكما سبق أنتم في خير عظيم. ونوصيكم مكررا مجددا أن تحرصوا على هذه النعمة التي أنتم فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالتعاون عليها، فوالله إن هذا خير عظيم، ومن أسسه وأنشأه وقام عليه يجري عليه خيره وتجري عليه الأجور التي فيه ويجري عليه النفع الذي يحصل من ورائه. كم والله تجد من شباب يحفظ القرآن، يحفظ من السنة، يدرس العقيدة الصحيحة، يدرس التفسير والحديث والفقه، ويتعلم ويعبد الله على بصيرة. لولا وجود مثلا هذا المثال القريب منه ربما لمات عاميا ولعاش عاميا، لا يتيسر له أن يذهب ولا أن ينتقل. فيحتسب المؤمن إنشاء مثل هذا الخير والصبر عليه وبث العلم فيه، فإنه حسنات جارية وأجور متواصلة لمن وفقه الله جل وعلا لحساب ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يكتب للجميع الأجر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعاً.